بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه. وفي الدرس السادس قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث كالحديث الذي قبله حديث عمر رضي الله عنه في بيان أركان الإسلام، إلا أن هذا الحديث فيه زيادة، وهي في حديث عمر سأل جبريل النبي عليه السلام: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث وهنا قال النبي عليه السلام: أركان الإسلام، أو بني الإسلام على خمس، يعني الأركان. فهذا الحديث يبين أن هذه الخمس إنما هي الأركان والدعائم، وليس كل الإسلام. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا يبين أن الإسلام أكثر من هذه الأشياء، وإنما هذه الخمس إنما هي الأركان والأسس لهذا الدين. وحيث أنه سبق الكلام على هذه الأركان في الحديث قبله، فننتقل إلى الحديث الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هكذا قال النووي رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري فقط،
البخاري ومسلم.
عندكم جميعا البخاري ومسلم؟ وفي نسخة البخاري فقط. هو الحديث في الصحيحين، حديث ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق في أخباره والمصدق من المؤمنين صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة يعني نقطة المني، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يتحول المني إلى دم. العلقة في مدة 40 يوما، فتصبح الآن كم؟ 80. ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة يعني قطعة لحم، وهذا في 40 الثالثة، فهذه كم يوما؟ 120 يوما. ثم تخلق أعضاء الإنسان، يتخلق الإنسان ويصبح إلى أن ينمو ويصبح جسدا كاملا. ولذلك إذا سقط الجنين قبل هذه المدة، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن أم لا؟ لا. أما إذا نزل بعدما خلق فإنه يغسل ويكفن. وهل يعرف أحدا حال هذا الجنين قبل هذه المدة؟ لا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. أما بعدما يعلم الملك يمكن أن يعلم الأطباء، يمكن أن يعلم الأطباء، ثم يأتيه الملك ثم يرسل الملك، يعني في الأربعين الرابعة يرسل الملك الموكل بالأجنة فيدخل عليه في بطن أمه فينفخ فيه الروح، يعني يحركها فيه، والروح سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح إلا الله سبحانه وتعالى. والروح تخرج من الجسد، إذا خرجت من الجسد فخروجها على نوعين: الموتة الصغرى والموتة الكبرى. الموتة الصغرى وهي النوم، والكبرى حينما تفارق الروح الجسد إلى الدار الآخرة. قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فقال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والحال الثانية وهي مفارقة الروح الجسد بالموت، بالموتة الكبرى. فإذا جاء الملك يؤمر بكتابة أربع، يبعدنا الآن كم طور الإنسان؟ ها؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نطفة يعني نقطة مني. ثم يكون، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة، وهي الدم، فخلقنا العلقة مضغة، فهي قطعة اللحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن هنا هل هي على بابها؟ يعني هناك طرفان، هل هناك خالق مع الله؟ أحسن الخالقين، إذن ما بابها؟ ها؟ هذا كقول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير. هذه ليس معنى ذلك أن أهل النار في خير وأهل الجنة أفضل منهم، لا، ليست على بابها، نعم، وإنما هي لبيان الخير الذي فيه أهل الجنة، وليس أن أهل النار في خير أيضا. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يضاهئون خلق الله ويصورون الصور: فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. هنا فعل مضارع مقترن بلام الأمر يخلق فليخلقوا، واللام هنا ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة، تدل على أنها لام الأمر ليس التعليل، لأن لام التعليل دائما تكون مكسورة، أما هنا اللام ساكنة، فليخلقوا ذرة، ولام ساكنة اقترنت بفعل المضارع تدل على أن هذا للوجوب، فليخلقوا ذرة. فالأمر هنا هل هو للوجوب أم لماذا؟ هل يوجب الله علينا أن نخلق ذرة وهذا لا يمكن وليس ولا نستطيعه؟ لا، وإنما هذا للتعجيز، قد يأتي الأمر في القرآن أو السنة يكون للتعجيز. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليكفر هذا الأمر، الأمر هنا لماذا؟ للتهديد، قد يأتي للتعجيز، قد يأتي للتهديد، قد يأتي للوجوب، قد يصرف للاستحباب، قد يصرف للإباحة، كما في قوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يجب عليك أن تبيع بعد صلاة الجمعة أو أنت يجب؟ الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الأمر حكمه أنه للإباحة. لماذا؟ لأنه جاء بعد حظر، والذي جاء بعد حظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر، كما في قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، هذا الأمر للوجوب وللإباحة؟ للإباحة، لأنه كان قبل المنع حكمه أنه مباح. يعني صدت أو لم تصد على راحتك، تريد أن تصيد صيد، تريد أن لا تصيد لا تصيد على راحتك. فقوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر يعود إلى حكمه قبل الحظر بالإحرام وهو الإباحة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذا لوقت معين، ما دمتم حرما، بعد ذلك وقبل ذلك مباح. هذه قاعدة أصولية. فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو وشقي أو سعيد. بعض الناس يريد أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ويمنعه من ذلك خوف الرزق، الخوف على الرزق، يقول أنا هروح أترك فرنسا أو إنجلترا أو روسيا وأذهب في بلاد فيها ذباب وفيها بعوض وفيها وقد لا أجد طعاما أو لا أجد شرابا أو لا أجد نظافة أو لا يوجد لي عمل هناك. يا أخي توكل على الله، توكل على الله وسوف يرزقك الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أبو هريرة انشغل بالعلم والخير أتته الدنيا تحت قدمه وهي راغمة، كان يخر على وجهه من الجوع. مات أبو هريرة وهو أمير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذا تقوى، هذه هي تقوى الله، فهذا خير زاد إنسان. قال الله جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. نعم، ثم نعم أحسن، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فيكتب رزقه وأجله، وهذا الأجل هل فيه نقص وزيادة؟ هل يمكن أن يزاد في أجل الإنسان أو ينقص منه؟ ها؟ لا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك الأجل هذا أين كتب؟ في اللوح المحفوظ. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وأما العمر هل يزاد فيه وينقص؟ نعم، قال سبحانه ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من أراد أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وتنازع العلماء ينسأ يعني النسيئة يعني التأخير. من أراد أن ينسأ له في أجله يعني يؤخر له. تنازع العلماء هل هذا النسء معنويا أم حقيقيا؟ والصواب أنه نسء حقيقي ومعنوي، ورحمة الله واسعة بعباده. فإذا وصل الإنسان رحمه واتقى الله عز وجل أطال في عمره على طاعته سبحانه. زي بعض الناس يقول لك الله يطول في عمرك. هذا الدعاء لك ولا عليك؟ ها؟ أطال الله عمرك أيها الأمير، هذا دعاء لك ولا عليك؟ لما قال ذلك الإمام أحمد، رجل الإمام أحمد قال قل على طاعة الله، لابد أن يقول على طاعة الله، لأنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. قد يطول عمر الإنسان ولكن يسوء عمله. ولذلك في الجهاد إذا قتل الرجل ابنه، إذا قتله وهو كافر فهذه رحمة به، قد يتمادى في الكفر أكثر فيزاد له في العذاب والعياذ بالله، فيكتب له رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هل يجوز للمسلم أن يتكي على هذه الكتابة فيعمل السيئات بحجة أنها مكتوبة عليه؟ لا يجوز هذا، بل هذا فعل القدرية المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لا يجوز الاعتماد على الكتابة في القدر. لماذا؟ لأن أحدا لو ادعى ذلك فقد ادعى علم الغيب. نقول له هل اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت أن فيه هذه المعصية فوافقت قدر الله عز وجل؟ فلو قال نعم فقد كفر، وإن قال لا قلنا لما تعتمد على القدر في المعصية؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا. نعم، يبقى إذن لا يجوز الاعتماد على القدر، أو أن الإنسان يستدل بالقدر على المعصية. لذلك السلف أصلوا قاعدة يستدل بالقدر على المصائب ولا يستدل به على المعائب والمعاصي والذنوب. لكن نزلت بك مصيبة، مرض ولدك، مرضت امرأتك، مرضت أنت، أو حدث لك حادث سيارة وليس لك فيه يد مع أخذك بالأسباب، أو أن النفقة قلت معك وأنت تجتهد في نماء مالك بما أحل الله سبحانه وتعالى، خلاص تقول قدر الله وما شاء، الحمد لله، الحمد لله أنها جاءت في هذا، تذكر من هو أشد منك حالا فهذا يسليك على مصابك. لو أنك أصبت ببرد شديد تتذكر من أصابه السرطان فتصبر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله من أسباب الصبر على البلاء تذكر من هو أشد منك مصيبة. فإذن إذا آمن الإنسان بهذا عليه أن يجتهد في العمل، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله جل وعلا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا عمل الإنسان بالطاعات ييسر لليسرى والخير، وإذا عمل بالمعاصي والذنوب ييسر للعسرى. نعم. لأن هذا كتب في اللوح المحفوظ، أما هذا قد يكتب في أيدي صحف الملائكة ويغير ويكون مكتوبا أنه يكتب ويغير العمر. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. قد راسله من؟ وهل قال أنه أقام عليه الحجة التي بلغته؟ يعني يعتقد أنه على الصواب، لأن يعني عنده شبهة. لا، الذي عنده شبهة لا. لذلك لما عرض هذا الكلام سيقول على سماعة شيخنا علي عبد العزيز بن باز رحمه الله قال لو فقه معنى ذلك فهذا كفر، لكنه جاهل، أديب جاهل، لا يفهم ماذا يقول. صلى الله السلامة والعافية. يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم وعليكم السلام آمين. هل يجوز إنزال الجنين قبل أن يكتمل ويبلغ 120 يوما وهل هذا لا يعد قتل النفس؟ لا يجوز إنزال الجنين أبدا، لا يجوز إنزاله بغير حاجة أبدا إلا إذا خشي على المرأة الموت والهلاك ونصح لجنة من الأطباء أن تنزل جنينها فلا هذا. حتى أن العلامة بن باز رحمه الله سئل عن الجنين إذا قيل أنه سينزل مشوها هل ينزل هذا الجنين؟ قال لا، أو أنه سيموت إذا نزل؟ قال لا، لأنه قد يعيش وقد يعافيه الله سبحانه وتعالى بقدرته. لا يجوز إسقاط الجنين، ولو أسقطت المرأة الجنين بعد 4 أشهر ما حكمها؟ ماذا عليها؟ عليها شيئان، التوبة وغرة عبد أو أمة، حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسقطت جنينها بغرة عبد أو أمة، تدفع ثمن عبد أو أمة وتكون قاتلة للنفس التي حرم الله جل وعلا. وبعض الناس يسأل أما إذا نصح الطبيب وكان قبل هذه المدة قال لو أنك وإنك ستموتين، وكان الطبيب مسلما حاذقا في صنعته، فيجوز عند بعض العلماء. يقول سؤال من المغرب، يقول أحسن الله عليكم آمين، هل من الممكن أن توضح لنا ربا النسيئة بمثال؟ ربا النسيئة النسأ هو التأخيص، من أراد أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، يعني يؤخر له ويزاد له. فربا النسيئة إذا جاء وقت سداد الدين يقول له إما أن تسدني وإما أن أنسأك وتدفع زيادة كذا، هذا يسمى ربا النسيئة، وهو محرم كربا الفضل. وربا الفضل أن يعطيه قرضا 100 مثلا ويقول ردها إلي 105 أو 110، هذا ربا، وكلاهما محرم في شريعة الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال الثاني، عندنا مسجد تقام فيه بعض البدع، فما هي الطريقة التي ينبغي للسلفيين أن يسلكها في نصح من يفعل هذه البدع مع العلم الذي يقوم بها رجل كبير في السن وجاهل؟ يجب على هذا الأخ أولا يتعلم منهج أهل السنة والجماعة قبل أن يدعو الناس إلى ترك هذه البدعة، يعلم يقينا أن هذه بدعة ويعلم كلام العلماء فيها، ثم بعد ذلك ينصح بالرفق واللين، ولا سيما إن كانت على يد رجل كبير في السن عاش دهرا من الزمن على هذه البدعة يصعب عليه تركها. فيجب عليه أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصير. يقول السلام عليكم وعليكم السلام، لماذا قلتم سئل الغالب من ولي الأمر الآن؟ سئل الغالب، لا قلت سؤاله، هذا شيء غريب عجيب، يعني أن يسأل شخص من ولي الأمر الآن؟ إذن لأنك من أعطيت البيعة في عنقك؟ إذا كنت تسأل الآن من ولي أمرك، إذن أنت ليس بلا بيعة إلا أن يكون أحد الإخوة غير العرب، يعني غير المصريين، قد يسأل من هذا الباب. ها السائل موجود؟ نعم. قد يسأل من هذا الباب، إن من أقام في بلد من بلاد المسلمين هل يلزمه طاعة ولي أمرهم أم أن هذه خاصة بأهل البلد؟ هذا سؤالك؟ ها إذا ما سؤالك؟
من ولي أمر في بلد؟
في مصر، في مصر ولي الأمر عدلي منصور، حاكم متغلب، حاكم متغلب، المستشار عدلي محمود منصور هو ولي أمرنا، له في أعناقنا بيعة وله منا السمع والطاعة. نعم نعم نعم، عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر الذين هم في بلده. يقول أحسن الله عليكم، كيف الرد على من يقول أنا أتقي الله وسيعلمني الله واتقوا الله ويعلمكم الله؟ أولا هذه الآية يستدل بها على أن التقوى سبيل التعليم، لأنك لو رجعت إلى تفسيرها تجد غير ذلك في كلام المفسرين. نعم الطاعة عموما سبيل للتعليم والمعصية سبيل للجهل، كما قال الشافعي أن صح هذه الأبيات: شكوت إلى وكيع صاحب فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولكن هذه الآية ليست دليل على أن التقوى سبيلا للعلم، لا، إنما العلم سبيل إلى تقوى الله عز وجل ومرضاته سبحانه. نعم. نعم.
وقال لم يقبلها ويؤمن بها، معنى ايش يعني؟ لو لم يقبلها ليس هناك كسر ويقبلها ستكون بلا
مفسر. نعم، لم يكن من اهل السنه، يعني اما ان يكون من اهل الكفر او من اهل البدع الغير كفري.
يعني
اذا لم يقبل السنه جمله فهذا كافر، او علم ان هذا الشيء من السنه ورفضه فهذا كافر، لكنه قد يكون مبتدعا وليس بكافر، كان لا يدري أن هذه السنة فردها، لا ولا يعلم أنها سنة، فهذا جاهل لا يكفر. نعم.
هل لي بيع على رئيس؟
نعم لك، له السمع والطاعة منك. لا لك السمع والطاعة منك. نعم. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. كنت رافع لك يا عبد الرحمن. نعم. الدعاء ماذا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن الدعاء له مع القدر ثلاثة أحوال: إما أن يكون القدر شديدا فينزل والدعاء ضعيف فيصيب القدر، وإما أن يكون الدعاء قويا فإنه يرد القضاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإما أن يتعالجان بين السماء والأرض. وهذا المراد به القضاء الشرع الديني ولا الكون القدري؟ ها؟ الكون. والدعاء من القدر، فيرد قدر الله بقدر الله عز وجل، يرد القدر بالقدر. لكن لما احتج رجل على عمر أنه سرق قال أليس قدر الله علي ذلك لما أراد أن يقطع يده؟ قال نعم والله قدر لي أن أقطع يدك. فإذا احتجه بالقدر على المعصية احتجه بالقدر على الطاعة. نعم. والقدر من أعظم الأسباب في رد الدعاء، من أعظم الأسباب في رد القدر، فندفع قدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الحديث الثالث في أربع النووي عن عبد الله بن عمر ذكر يعني أولا حفظ ثم صوم رمضان، في حديث جبريل يعني أولا رمضان صوم.
وهذه الرواية حتى في حديث عبد الله بن عمر ذكر الحج مرة أولا والصوم مرة أولا في الصحيح. هذا كلاهما صحيح، كلاهما في الصحيح. هذه روايات الحج مرة أولا والصوم مرة أولا، هذه كلها صحيحة. فقال الله يقول ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.